قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه:
باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الطعام. قال: في صفة وضوء بالضم يطلق على الفعل. الوضوء إذا أتى في لسان الشارع فالأصل أنه الوضوء الشرعي، غسل الأعضاء على صفة مخصوصة، هذا الوضوء. أما بالفتح الوضوء هذا يطلق على الماء. قال: عند الطعام. عند الطعام يعني قبل أكل الطعام وبعد أكل الطعام. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. الحديث رواته ثقات إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية وأيوب هو السختياني وابن أبي مليكة وعبد الله ابن عبيد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء. خرج، والخروج الأصل هو من المكان المغلق. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لهم أماكن في لقضاء الحاجة في البيوت، كانوا يخرجون إلى الخلاء، ثم في آخر الأمر اتخذوا أماكن لقضاء الحاجة. خرج من الخلاء، وسمي الخلاء خلاء لأن الشخص يخلو بنفسه، ومن أسباب خلوه بنفسه حرمة الاطلاع على العورة، وفيه التكنية عن الأشياء المستقدرة. فقرب إليه الطعام، قرب أدني له الطعام. ما بين الطعام في هذا الحديث؟ الطعام قد يكون فاكهة وقد يكون قوتا، فالطعام أهم من القوت. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتون ونخلة. فالطعام يدخل فيه القوت ويدخل فيه غير القوت، أما القوت فهو خاص بالأكل الذي يقتاته الناس كالبر. فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فيه خدمة الفاضل، إحضار الماء للوضوء، وإحضار الماء وصب الماء للمتوضي جائز بالإجماع، إنما الخلاف في أن يباشر غير المتوضي الوضوء أن يغسل مع القدرة، فصح حرما ذلك. ألا نأتيك بوضوء، بالفتح وضوء أي بماء حتى تتوضأ. قال: إنما أمرت بالوضوء بالضم أي بالتطهر بغسل الأعضاء على صفة مخصوصة إذا قمت إلى الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة، إذا أردت الصلاة. نأخذ منه فوائد: عدم مشروعية الوضوء عند إرادة الأكل، أشير إن شاء الله في آخر الباب إلى ما يتعلق بهذه المسائل. الأمر الثاني: جواز تأخير الطهارة إلى وقت الصلاة. إذا أحد الشخص لا يجب عليه أن يتوضأ، متى يجب الوضوء عليه؟ إذا أراد الصلاة، فإذا أراد الصلاة أصبح الوضوء واجبا عليه، أما قبل ذلك له أن يؤخره، وسواء كان الحدث حدثا أصغر كما في هذا الحديث أو كان حدثا أكبر كما في حديث أبي هريرة، قصة في الصحيحين معروفة مشهورة. قال: فانخنست، فلما أتيت قال: أين أنت يا أبا هريرة؟ قال: كرهت يا رسول الله أن أجالسك وأنا على غير طهر. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أبو هريرة ما اغتسل بعد الجنابة مباشرة وبادر في الاغتسال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجس وله أن يؤخر الاغتسال، لكن لا شك أن السنة هي المبادرة بالغسل. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ. الحديث رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة به. فالحديث في مسلم، لكن مسلم رواه عن ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط كالذي قبله. الذي قبله قال الخلاء، هنا قال الغائط. أصل الغائط هي المكان المنخفض في كلام العرب، وكان يقصدون المكان المنخفض حتى يستتر الشخص حين قضاء الحاجة فلا يرى. فالاستتار حال قضاء الحاجة له حالة واجبة، وهي ألا ترى عورته، هذه واجبة. الثانية مستحبة وهو ألا يرى منه شيء حال قضاء الحاجة، يعني لا يرى بدنه مطلقا من دخل في المكان المعد لقضاء الحاجة أتى بهذه السنة، لكن إذا لم يكن مكان يبتعد عن مكان منخفض، فذكر في حديث المغيرة قال فانطلق حتى توارى عني في سواد الليل فقضى حاجته، هذه هي السنة. والغائط كلمة لغوية لكنها الآن أصبحت حقيقة في قضاء الحاجة، فإذا قيل الغائط تبادر الذهن إلى قضاء الحاجة، وقد ذكر ربنا عز وجل ذلك. وفيه التكني عن الأشياء المستقدرة، فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، استفهام يعني هل تريد أن تتوضأ، فقال أأصلي، فاستفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستفهام أيضا استفهام إنكاري، أأصلي فأتوضأ. وفيه تأخير الوضوء كما ذكرت قبل قليل بعد الحدث، وفيه عدم استحباب الوضوء إذا أراد الشخص أن يأكل الطعام. حينما قال أأصلي فأتوضأ نأخذ منه اشتراط الطهارة للصلاة، وهذا محل إجماع، لكن الخلاف في ما هي الصلاة التي تشترط لها الطهارة. الصلاة التي تشترط لها الطهارة هي التي قالها عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث علي مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فكل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم تشترط لها الطهارة، وإذا كانت لا تفتتح بالتكبير وليس فيها تسليم فليست صلاة فلا تشترط لها الطهارة. فلذلك مثلا سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة ولا بقية شروط الصلاة، سجود الشكر ليس بصلاة، صلاة الجنازة الصلاة الصواب أنها صلاة تشترط فيها الطهارة، أنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا قيس ابن الربيع حدثنا قتيبة حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زادان عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الحديث كما تلحظون مداره على قيس ابن الربيع، وقيس ابن الربيع ضعيف فالسند ضعيف فليصح الحديث به، وأبو هاشم هو يحيى ابن دينار الرماني. قال قرأت في التوراة، سلمان رضي الله تعالى عنه كما معروف بحث عن الحق وقرأ التوراة وغيرها، قرأت في التوراة المنزلة على موسى أن بركة الطعام، البركة مأخوذة من البركة وهي المكان الذي يجتمع فيه الماء، والبركة قد تكون حسية وقد تكون معنوية، أن بركة الطعام الوضوء بعده. قال هنا الوضوء بعده، والأصل والوضوء الشرعي بعده وليس غسل اليدين، هذا الأصل. ونأخذ منه فائدة أن الوضوء كان معروفا قبل الإسلام، يعني كان مشروعا للأمم السابقة، وهذا هو الصحيح، إنما اختصت هذه الأمة بالغرة والتحجيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ذكر أخبار أهل الكتاب، وما أتى من أخبار أهل الكتاب يدل ما عندنا على صدقه، فنصدقه لا لأنه من أهل الكتاب بل لما عندنا، وما يدل على كذبه فنرده، وما لم يرد ذلك هذا ولا ذا فالمسألة محل اجتهاد. وأخبرت بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، الأصل يحمل على الوضوء الشرعي، هذا الأصل وليس اللغوي، يعني غسل اليدين، قبله والوضوء بعده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الوضوء قبل أكل الطعام وبعد أكل الطعام، مع أنه صلى الله عليه وسلم أنكر في الحديثين السابقين حينما سألوها ليتوضأ فقال أصلي، لكن الحديث لا يصح، فلو صح الحديث لقيل بمشروعيته. ناتي إلى الوضوء الشرعي قبل الطعام، الوضوء الشرعي قبل الطعام هل يشرع أو لا؟ الشخص لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون جنوب، فإذا كان جنوبا فيستحب له أن يتوضأ قبل أن يأكل، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوب أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم يكن جنوب، يكون محدث لكن الحدث أصغر وليس أكبر، هذا لا يستحب له الوضوء بإجماع أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. غسل اليدين أي الوضوء اللغوي قبل الطعام وبعد الطعام. قبل الأكل لا يخلو الشخص من حالين، أن يوجد ما يدعو إلى الغسل، فلو وجدت نجاسة في اليد كان الغسل واجبا، ولو كانت غير نجاسة قدر يكون الغسل مستحب. والخلاف عند أهل العلم هل يستحب غسل اليدين مطلقة أو لا يستحب، غير المسألة ذكرتها إذا كان هنا قدر أو نجاسة. جمهور أهل العلم على الاستحباب، ورد في هذا الباب حديث لا تصح وأنهم بركة الطعام غسل اليدين. والقول الثاني في المسألة أن غسل اليدين مكروه، هذا رواية عند الحنابل والمالكية، لأن هذا يقولون هذا ليس من عمل المسلمين ولم يكن معروفا عند المسلمين، فإذا كان من غير حاجة هذا من فعل الأعاجم ويكره التشبه بهم، هذا استدلالهم. وليظهر لي والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل. يقال الأمر لا يخلو من حالين، أن يكون الطعام رطب يعلق بالأيدي، هذا الذي قد يقال باستحباب غسل اليدين قبل الأكل. الأمر الثاني إذا كان ليس رطبا، فلو تناول الشخص كسرة خبز مثلا أو خيار، فليظهر لي أعلم أن غسل اليدين هنا ليس مستحبا. فغسل اليدين قبل أكل الطعام مع عدم وجود أذى ظاهر اللي يظهر والله أعلم لا يقال بالاستحباب مطلقا، يستحب إذا كان في غسلهما مصلحة. غسل اليدين بعد الأكل، غسل اليدين بعد الأكل الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون بقايا في اليد من الطعام، كنا الطعام فيه دسم فيه رطوبة تعلق باليدين، فالغسل مستحب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بات وفي يديه غمر عند رائحة الطعام زفر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. الحديث روي عن جمع من الصحابة وهو ثابت إن شاء الله بمجموعه، فيه استحباب غسل اليدين. الثانية ألا يكون فيه رطوبة كأن يكون جامد التمر الخبز، فليظهر لي والله أعلم أن الغسل ليس مستحبا، فالغسل ليس عبادة محضة. مسألة تتعلق بالوضوء أضيفها قبل الأكل، قبل الأكل الحالة الأولى إذا كان جنبا، الحالة الثانية إذا أكل طعاما مطبوخا، إذا أكل طعاما مطبوخا فالصحيح استحباب الوضوء. مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من ثور أكد، ومر بنا أن هذا يحمل على الاستحباب وتركه صلى الله عليه وسلم الوضوء كما في حديث عمرو بن أمية الضمري وغيره يدل على الجواز. فيقال أيضا يستحب للشخص أن يتوضأ متى؟ بعد الأكل، إذا أكل أكلا مطبوخا أو شرب شربا مطبوخا فيستحب له الوضوء والله أعلم في هذه الحالة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام أي قبل الأكل وقبل الشرب، وبعد ما يفرغ منه أي بعد ما ينتهي من أكله وشربه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه الطعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إن ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. مر بنا ابن لهيعة قاضي مصر احترقت كتبه فاختلط فترك حديثه. وراشد بن جندل اليافعي مجهول، وحبيب بن أوس ذكره ابن حبان في ثقاته، فعلى هذا يكون مقبول. وأبو أيوب الأنصاري اشتهر بكنيته وهو خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فيه مخالطة الشخص الفاضل للانتباع به، فقرب إليه طعام، فيه تقريب الطعام لصاحب البيت ولمن معه، فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا. فلم أرى هنا أرى أعلم، فلم أرى أي فلم أعلم طعاما، فالرؤية هنا علمية وليست بصرية. تلحظون كلمة أرى ألف وراء، وليست هناك ألف مقصورة. هل هذا خطأ مطبعي؟ نزيد الألف المقصورة لماذا؟ فعل معتل الآخر بالألف دخلت عليه لما الجازمة فجزمناه، وعلامة الجزم حذف حرف العلة. طعاما كان أعظم بركة زيادة، واللي يظهر أن كلمة معنى البركة أعظم بركة أي أننا نأكل ولا يتأثر، يعني لا ينقص أو لا يظهر النقص فيه منه أول ما أكلنا. كلمة ما أكلنا هذه ما مصدرية ظرفية، أي أول وقت أكلنا. ولا أقل بركة في آخره أي في آخر الأكل، يعني بدأ يظهر النقص فيه. قلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ يعني ما السبب في أول الأمر مبارك وفي آخره بخلاف ذلك؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا. إنا أي إننا ذكرنا اسم الله، واسم الله بسم الله. ثم قعد من أكل ولم يسمي. قال: ثم قعد من أكل. من اسم موصول ليس بشخص بعينه، لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عدم مواجهة المخطي بعينه، ينبأ على الخطأ من غير الإشارة إلى المخطي. من أكل ولم يسمي الله تعالى. نأخذ منه فائدة أن التسمية من سنن الأعيان وليست من سنن الكفاية. وجه ذلك: لو كانت التسمية من سنن الكفايات لكفاهم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ولو بورك في الطعام كله. فلما أثر عدم تسمية هذا الشخص دل على أن التسمية سنة عينية وليست سنة كفائية. فالسنن ترى تكون تارة تكون سنن أعيان، يعني يستحب لكل واحد أن يأتي بهذه السنة، وتارة لا، كفايات يكفي أن يأتي بها واحد. مثلا في مثال تجمير المسجد أو تبخير المسجد سنة من سنة كفايات. هل يستحب في وقت واحد أن يأتي كل جماعة المسجد بمبخرة يبخر المسجد؟ لا، إذا أتى واحد طيب المسجد. فأكل معه الشيطان. كلمة الشيطان اللي يظهر أن كلمة هنا الشيطان أي جنس الشيطان، وهم شياطين الجن. ونأخذ منه أيضا أن الجن تشارك الأدميين في أكلهم، وأن الجن لا يرون، وأن الشخص إذا سمى لا يشارك الشياطين من سمى في أكله. وعلى كل حال الحديث كما ذكرت قبل قليل ضعيف. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. الحديث رواته ثقات: بديل وابن ميسرة العقيلي، وأم كثوم هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهي التي قال أشار عنها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حديثه مع عائشة: أختك التي في بطن بنت خارجة، فكانت حملا حينما توفي الصديق رضي الله تعالى عنه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم، إذا أكل أي إذا أراد الأكل وليس الفراغ من الأكل، أكل حينما قال أكل، كذلك الشرب، وما عدا ذلك لا بد من دليل. مثلا حين خلع الملابس هل نقول بسم الله؟ الدليل في ذلك لا يصح، يظل العلم أنه لا يصح. إذا دخلنا المسجد هل نقول بسم الله؟ الدليل يظهر لأنه لا يصح. إذا جامع الشخص هل يقول بسم الله؟ نعم لورود الدليل. إذا أراد أن يذبح يقول بسم الله؟ نعم. فالتسمية عبادة ينتبه فيها لأمرين، للفعل لا بد أن يرد دليل استحبابة أو مشروعية التسمية فيه، الثاني صفة التسمية. صفة التسمية، إذا أكل أحدكم، خطاب للأمة، فنسي، نسي أن يقول بسم الله، هل إذا كان جاهلا أو لا يعلم الحكم يذكر اللي يظهر العلم؟ نعم، كالصبي مثلا يقال له قل بسم الله. لكن لو تعمد الشخص ترك التسمية ثم في أثناء الطعام هل يقال له قل بسم الله أوله وآخرة؟ اللي يظهر لي والله أعلم لا. وهذه قاعدة ينبغي أن ننتبه لها، كل عبادة موقتة بوقت، إذا أخرها الشخص عن وقتها لا تصح. فنسي أن يذكر اسم الله، قال اسم الله، اسم الله تقول بسم الله، هذا هو ظاهر اللفظ. على طعام فليقل، قول فليقل هذا أمر، وهل الأمر على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب؟ اللي يظهر الله من الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. بسم الله، فليقل بسم الله، تلاحظون أنه قال بسم الله فقط ولم يقل الرحمن الرحيم. وهذا أيضا هذه مسألة ثانية، وهي الوقوف على اللفظ الوارد في العبادة. في باب الأكل والشرب تقول بسم الله فقط ولا تزيد الرحمن الرحيم، لأن هذا لم يرد. النصوص الواردة فيما مر بنا وسيمر بنا حديث عمر بن سلمة كل بسم الله فقط. ففي الطعام والشرب تقول بسم الله، في الجماع تقول بسم الله وتزيد الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. في التذكية تقول بسم الله فقط ولا تقول الرحمن الرحيم، إنما تقول الله أكبر استحبابا. عدم استحباب زيادة الرحمن الرحيم في الأكل والشرب لأمرين. الأمر الأول النص ورد في كلمة بسم الله فقط ولم ترد زيادة الرحمن الرحيم ولو كانت مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الحال ليست حال رحمة، الأكل والذبح ليس حال رحمة، فلا يناسب أن تقول الرحمن الرحيم في هذا الموطن، فلذلك لا تستحب زيادة الرحمن الرحيم في الأكل والشرب، إنما يوقف على بسم الله فقط والله أعلم. أوله هذا ظرف زمان، أوله أي في أول، وآخره أي في آخره، يعني تكون التسمية تشمل الطعام كلها الأول والآخر. وحينما قال الباء عند النحاة لها عدة معاني، منها الاستعانة، هل آكل مستعينا بالله أو آكل متبركا باسم الله، يحتمل الله أعلم أنها بالتبرك. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك. الحديث في إسناده ما قال أشير إليه بعد قليل إن شاء الله. عمر ابن أبي سلمة هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم سلمة هند بنت أبي أمية، فكان في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام وهو يأكل وهو في بيته صلى الله عليه وسلم، فقال أذن في أكل الصغير مع الكبير، وفيه تلطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه عدم كراهة الأكل مع الصبيان وإن لم يكونوا أولادا للشخص. ويتبين لنا خطأ البعض حينما تجدهم يطردون الصغار أو ربما يجعلون لهم مكانا خاصا في المطبخ حتى لا يلوثوا الفرش، متى يتعلمون الأدب؟ إذا لم يتربوا، إذا شب الواحد منهم على عدم التربية استمر هذا معه، فالسنة مخالطة الصغار والأكل معه. إذن يا بني فسم الله، قال فسم الله تقول بسم الله فقط، والأمر على سبيل الند والاستحباب والله أعلم، لأنها من باب الذكر. فسم الله تعالى وكل بيمينك، فيها الأمر أيضا بالأكل في اليمين، وهل الأكل في اليمين على سبيل الند أيضا؟ فليظهر لها أن الأكل باليمين على سبيل الوجوب، في قصة الرجل اللي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعه إلا الكبر، حينما أكل بشمال قال لا أستطيع، قال لا استطعت، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، مما يقوي القول بالوجوب والله أعلم. فإذا كان الشخص مستطيع أن يأكل بيمينه وجب عليه أن يأكل بيمينه ويحرم عليه أن يأكل بشماله إلا من عذر. وكل مما يليك، وكل مما يليك أي من الطعام الذي بين يديك. لذلك في رواية الصحيح قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني تنتقل يمنة ويسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك. مر بنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فيحمل قوله وكل مما يليك على سبيل الندب والاستحباب، وجولان اليد تكون باب الكراهة، أو يحمل إذا كان كل مما يليك إذا كان من لون واحد، يعني الطعام نوع واحد وليس أنواع، أو يحمل أيضا كل مما يليك إذا كان يتقدر الشخص الآكل إذا أكل يمنة ويسرى. وإذا كان يتقدر كحديث الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يأكل ولو لم يكن مما يليك، كالأب مثلا مع أولاده أو الأم مع أولادها، لو انتقوا من يمنة ويسرى لا فرح الأولاد بذلك. وكل مما يليك، وفيه التلطف في توجيه الصغار، ويتبين لنا خطأ كثير من الآباء والأمهات في باب التوجيه. صغير نبه النبي صلى الله عليه وسلم انتفع به، يقال فما زالت هذه طعمتي، انتفع بها رضي الله تعالى عنه وانتفعت بها الأمة. ما رأيكم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كحال بعض الأباء والأمهات، دعاء وسب وشتم، هل يستفيد؟ لا يستفيد، لم يستفيد الأمة. فبهذا يتبين لنا خطأ البعض منا في طريقة توجيهه للصبيان. الصبيان يحتاجون إلى شيء من اللين والحكمة. الترمذي رحمه الله تعالى في جامعة أخرج هذا الحديث وقال روي عن هشام ابن عروة، تلاحظ الحديث عندنا من هشام بن عروة، عن أبي وجدة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة. الحديث انقطع، قال عن رجل من مزينة عن عمر، هناك إذن واسطة بين هشام، لأنه قال هنا عن هشام بن عروة عن أبي يعني عروة بن الزبير، وهنا قال لا عن هشام عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة. واختلف أصحاب هشام ابن عروة في رواية هذا الحديث. فهذا الحديث فيه اضطراب من جهة السند، لكن الحديث في الصحيحين، في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. فالحديث سنده ضعيف لكن الحديث ثابت. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل ابن رياح عن أبيه رياح ابن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحديث فيه إسماعيل ابن رياح مجهول، فالحديث سنده ضعيف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه، الأحاديث السابقة فيها الكلام على التسمية قبل أكل الطعام، الآن ذكر الحديث التي فيها بعد الفرغ من الطعام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه ويقاس عليه الشراب قال الحمد لله. الحمد هو وصف المحمود لصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. الذي أطعمنا، فالطعام من ربنا تبارك وتعالى. وسقانا، فالطعام الجامد. وسقانا الماء. وجعلنا مسلمين، وجعلنا مسلمين أي هو الذي هدانا للإسلام. لكن الحديث لا يصح، وأوله ثابت هو الحمد لله، لك الكلام الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قوله يحيى بن سعيد هو قطان. والحديث أخرجه البخاري قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن الثوري به حدثنا ثور بن يزيد به أي بهذا السند. فالحديث في صحيح البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يفهم منه أن هذه تدل على الدوام والاستمرار إذا رفعت المائدة. المائدة كما مر بنا في كلام العرب تطلق على الخوان وشيء تكون مرتفع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا لم يأكل على خوان، فتحمل المائدة هنا على البساط الذي يوضع على الأرض وغالبا يكون من جلد. رفعت المائدة أي الطعام الذي على البساط من بين يديه أي من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خدمة الفاضل، وفيه أن السنة أن الطعام هو الذي يؤتى بالشخص به لا يقدم عليه، هذا الأصل، يعني الطعام هو الذي يأتي إليك ولا تذهب إلى مكان الطعام. وقد يقول قائل هذه من باب العوائد، الأمر في ذلك واسع. الحمد لله، الحمد مر بنا وصف الحمود صفات الكمال المحبة والتعظيم لله الذي يستحق الحمد هو الله. حمدا هذا مصدر، يعني أحمده حمدا مفعول مطلق. كثيرا هذه صفة للحمد، أي أحمده حمدا كثيرا. في بعض الأحاديث الخارج في الصلاة مثلا الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض، فدلت الكثرة أحيانا قد يجعل الشخص ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. حمدا كثيرا طيبا، من معاني الطيب الخالص، أي أحمد الله حالة كوني مخلصا له العبادة. مباركا فيه أي هذا الحمد لا ينقطع يزداد ففيه نماء. غير مودع، كلمة غير هنا حال، أي حالة كونه، إما نقول الحمد أو الله ليظهر العلم أن الأفضل نجعل غير مودع، أي غير مودع الرب عز وجل، أي غير متروك. ولك أن تقول غير مودع أي الحمد، إذا نترك الحمد نحن نستمر في حمد ربنا. غير مودع ولا مستغنى عنه، أي ولا نستغني عن ربنا تبارك وتعالى، أو ولا نستغني الحمد الحمد لله لأنه من أسباب دوام النعم وزيادتها. عنه ربنا، كلمة ربنا بالضم على أن تكون خبر أو مبتدا، خبر والمبتدا محذوف هو ربنا، أو تكون مبتدا والخبر محذوف تكون مثلا أنت ربنا يكون المبتدا حذف. في بعضها بالنصب ربنا فتكون هنا على أن هناك يا نداء محذوفة تقدير الكلام يا ربنا. في رواية البخاري غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، ففيه زيادة غير مكفي، هذه زيادة عند البخاري. فهذا ذكر بعد الفراغ من أكل الطعام. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا أبو بكر محمد ابن عذان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بوديل ابن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. هذا السند مر بنا قبل قليل وفيه ما ليس فيه ما قبله. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فهم كان هنا لا شك أن هنا لا تدل على الدوام والاستمرار. هذا كقولها رضي الله تعالى عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل أن يحرم. هنا ما حصل إلا مرة واحدة، وهذه القصة والله أعلم مثلها ما حصلت إلا مرة واحدة. يأكل الطعام في ستة من أصحابه، أي ومعه ستة من أصحابه رضي الله تعالى عنه في الاجتماع على الطعام. فجاء أعرابي، الأعراب هم سكان البادية، من يسكن البادية يسمى أعرابي، فأكله بلقمتين، يعني أكل الطعام كله بلقمتين في غرفتين، وطعامهم في الغالب قليل، لا نتصور طعاما كثيرا يقدم إلا ما هي أشياء يسيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو سمى، لو في جواز كلمة لو، وأنها لا ينهى عنها مطلقا، ينهى عن كلمة لو إذا كانت في اعتراض الشرع أو القدر بعد وقوعه، هنا ينهى عنها، لو أني فعلت لكان كذا وكذا، هذا ينهى عنه. أما في باب الخبر المحض فجائزة كما في هذا الحديث وغيره. لو سمى أي لو قال بسم الله لكفاكم، أي لكفاكم الطعام كلكم بما فيه الأعرابي. وفيه أن من أسباب البركة التسمية، التسمية من أسباب البركة، ولا شك أن التسمية من أسباب البركة. فلذلك من بركات التسمية أن الشخص لو لم يسمى على الذبيحة أو الصيد ما صح، كان ميتا، تدل على بركة بسم الله. أفرج في ذلك في الحديث السلام اسم من أسماء الله وضع الله بينكم فأكشوا السلام. فالشاهد هو التبرك بأسماء ربنا تبارك وتعالى، كل اسم يتبرك به في موضعه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو سامة عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. مر بنا هناد بن السري ومحمود بن غيلان ثقتان، والحديث رواه مسلم عن قال حدثنا أبو بكر ابن أبي الشيبة وابن أبي وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة به، وأبو أسامة هو حماد ابن أسامة. سعيد ابن أبي بردة جده أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأبوه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري من كبار التابعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى، هنا تأكيد، لما يقول إن هذا تأكيد، لا يرضى فيه إثبات صفة الرضا لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، ولا يصح أن نقول يكافي أو نحو ذلك نثبت هذه الصفة كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. عن العبد، كلمة العبد تدخل فيها كل عبد، لكن المقصود به هنا العبودية الخاصة وليست العبودية العامة. فالعبودية عبوديتان: عبودية القهر، وهذه عامة للخلق كلهم برهم وفاجرهم، العبودية الخاصة وهي التعبد لله عز وجل والتذلل لله وطاعته، هذه خاصة بأولياء الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. إن الله لا يرضى عن العبد، وفيه أن أفضل صفات الآدميين أن يوصفوا بالعبودية لله عز وجل، فهي أعظم المراتب التي ينالها العبد إذا وصف بأنه عبد لله عز وجل. أن يأكل الأكلة، تأكل أكلة قليلا أو كثيرا فيحمده عليها، يحمده عليه يقول الحمد لله، وفيه فضيلة كلمة الحمد بعد الأكل. أو يشرب الشربة، يشرب شرابا قل أو كثر فيحمده عليها، أي يقول الحمد لله بعد أن يفرغ من شرابه. وفيه استحباب الحمد بعد الأكل وبعد الشرب. وفيه أن الأعمال اليسيرة الصالحة إذا احتسبها الشخص كانت سببا في مرضاة الله عز وجل عنه، فهو ذكر يسير ومع ذلك يكون سبب في مرضاة الله عز وجل عن العبد. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القدح هو الإناء، يمر بنا أنه إناء من خشب. حينما قال قدح، الأمر ليس حالهم ليس كحالنا الآن، تجد تبارك الله في البيت عشرات الأقدحة، في السابق لا، تجد قدحا واحد فقط، تجد سحبة واحدة فقط، وإلى وقت قريب ولله الحمد، إلى وقت قريب أواني البيت تعد على الأصابع، يعني لا توجد كحالنا الآن تبارك الله، يعني أواني البيت تكفي ربما 20 أسرة ولله الحمد، الموجود في مطابخنا الآن تكفي 20 أسرة. لا، أمر أدركته أنا، البيت فيه قدر، فيه صحن، فيه طاسة، هذا البيت ليس فيها الأواني الآن متعددة تبارك الله. لا، فنسأل الله أن يرزقنا شكر هذه النعم.
قال الترمذي رحمه تعالى وياه: حدثنا حسين بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الترمذي الحسين ابن الأسد البغدادي توسط فيه الحافظ رحمه تعالى وقال: صدوق يخطي كثيرا. فالحديث سناده ضعيف، لكن أصل الحديث في صحيح البخاري. عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب، في احتفاظ بآنية النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يحتفظون بها تبركا بها لأنها لامست النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونأخذ فيه أيضا جواز الاحتفاظ ببعض مقتنيات المتوفى لتذكر ونحوه. قدح خشب، في أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان من خشب، غليظا يعني ليس ناعما، مضببا بسلسلة هذه الشد، والضبة تكون للكسر، إذا انكسر منه شيء تجعل فيه الضبة، بحديد. لكن ذكر الحديد ليس محفوظ، الصواب كما في صحيح البخاري أنه من فضة. في صحيح البخاري عاصم الأحول يقول: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر مسلسلا بالفضة، واختلف هل سلسله النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس رضي الله تعالى عنه في رواية: فاتخذ مكان الشعب، أي الصدع، فضة. فالشاهد أن رواية البخاري فيها التضبيط بالفضة وليس بالحديد، ولا شك أنها أولى، لأن الحديد يصدي خصوصا مع الماء، بخلاف الفضة لا تصدي. فقال: يا ثابت، أي البناني، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه يقول يعني اعتبر بحال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها بخلاف حالنا الآن. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. مر بنا أن عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، والحديث رواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب عن عفان أي بن مسلم عن حماد بن سلمة به. لكن رواية مسلم ليس فيها قوله حدثنا حميد وثابت. حميد هو الطويل، فهو في مسلم عن ثابت البناني فقط وليس عن حميد وثابت. وتقدم الكلام في رواية حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه. لقد، هنا تحقيق واللام تكون للقسم، سقيت وفيه خدمة الفاضل وفيه خدمة الحر للحر، رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح، أي بهذا الإناء من الخشب، الشراب كله. قول الشراب يعني أنواع الشراب، يعني أنواع الشراب كله، الماء فيه شرب الماء، والنبيذ، المقصود بالنبيذ هو ما يطرح مع الماء من زبيب أو غيره حتى يكون الماء حلو، يعني أقرب ما يكون لزمننا العصير، ليس عصير لكن أقرب ما يكون إلى العصير، يعني يجعل الماء من الليل ويطرح فيه الزبيب أو تمر أو نحوه ثم يشرب الماء فيكون الماء حلو. وفيه أن التنعم بالطيبات لا ينافي الزهد في الدنيا. والنبيذ الأصل فيه الإباحة، لكن إذا غلى أصبح محرما لأن يدخل في باب الخمر، فإذا غلى بالزبد أصبح محرما، لكن قبل أن يغلي جائز، وتركه إذا كان بين ذلك أولى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب أحيانا. والعسل، العسل معروف،
وليظهر الأعلام أنه سقى العسل أي مخلوطا بالماء، هذا ليظهر الأعلام، فيكون كالنبيذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تارة ينبذ له وتارة يحلى الماء بالعسل. واللبن معروف، وإذا أطلق اللبن يقصد به الحليب، الأصل أنهم كانوا يصبون الحليب من الضرع، يعني يحلب الحليب من ضرع البهيمة ويصرف. في هذا الحديث استخدام القدح من الخشب، والأصل في الآنية أنها مباحة في كل من كل الأنواع، هذا الأصل، إن كل أنواع الآنية الأصل فيها الإباحة، من خشب، من حديد، من صفر أي نحاس، من زجاج، من غيره، إلا ورد استثناء الذهب والفضة. وهل النهي عن اقتناءهما مطلقا أو عن الشرب بهما؟ اللي يظل علما النهي عن الأكل والشرب بهما، هذا الذي ورد النهي عنه، لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالنص ورد فيه النهي عن الأكل والشرب. أما وجود آنية للقنية ما الحكم؟ جائز إذا كانت لا يؤكل بها ولا يشرب. فلذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة، والجلجل يجعل فيه الماء، فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث والذي قبله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من خشب، وأن هذا القدح انكسر ففيه ضبة من فضة، وإن صدع أيضا وجعل له سلسلة من فضة لأجل حتى لا يزداد الصدع، لأن إذا ازداد الصدع الماء الذي فيه سوف يخر منه الماء.